نعم. عنده درس يريد يخرج، متى يريد يخرج؟ الآن. نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية والسودان خاصة وأهل الإسلام عامة، ونسأل الله أن يسر له أمره، إن كان في الخير فله ذلك. فروع للمضاربة، وبينا بأصول المضاربة أنها لابد أن تكون هي فرع عن بيع، فلابد من المعلومية، ولابد أيضا من أن تكون نسبة مشاعة، ولابد أيضا أن لا يضيق على المضارب، ولا يضيق عليه في مسألة التصرف في مال المضاربة. قال الطبري: فإن دفع العامل المال إلى رب المال، وقال: قرضتك على هذا المال على أن يكون لك نصف الربح الذي شرطته لي، لم يصح أكتب به عقد القرض. لما؟ كما قلنا المسألة هنا يكتنفها الجهالة، والجهالة يبطل بها العقد. قال: فرع، ولا يجوز لرب المال أن يشتري من المال الذي في يد العامل للقراض. معناها زيد أخذ 1,000,000 درهم ليتاجر في السيارات، جاء زيد أخذ 1,000,000 درهم من عمرو ليتاجر في السيارات من باب المضاربة، فجاء عمرو صاحب المال وأراد أن يشتري سيارة من السيارات التي موجودة في مع المضارب، فهنا لا يجوز أن أشتري منه شيئا، كما أنه لا يجوز أن أشتري من وكيله، لا يجوز أن يشتري منه شيئا. لما؟ لأن هنا يشتري من ماله، لأنه لو اشترى من ماله. وفي هذا أيضا فيها أنه سيكون في الأمر المحسوبيات، وطبعا وضع الأمر أن هذا لصاحب المال فلا يكون الربح، فيبخس حق المضارب، لأنه رجل صاحب المال هو الذي أعطاه 1,000,000 درهم أتى به بالسيارات، فلو اشترى سيارة فإن المضارب مجاملة ماذا سيفعل؟ المضارب مجاملة لابد أن يعطيه السيارة ببخس، وهذا سيضر بالربح، وإن ضر بالربح ضر بالمضارب، إن ضر بالربح ضر بالمضارب. وإن كان لرجل غلامان في القراض مع كل واحد منهما مال منفرد به، عبيد أعطى عميرا مالا يضارب به، وأعطى زيدا مالا يضارب به، فهل لعميل أن يشتري من زيد؟ إيش وجهة المسألة؟ وجهة المسألة أن عميل أتى بسيارات من مال رب المال، وعبيد اشترى أثوبة لرب المال، فهل يجوز لعميل أن يشتري من زيد؟ لأن المالين إيش؟ خرجت من مشكلة واحدة، المالين للرجل، فلو اشترى العامل الأول من العامل الثاني فكأنما اشترى رب المال من ماله، كما المسألة الأولى. لكن لما اختلفت الأيدي هنا بالعاملين، قال العلماء هنا بماذا؟ فيها وجهان، والصحيح أنه لا يجوز أن يشتري، لأنه كشراء رب المال من المال من ماله. فإن لم يكن على المأذون، قال: ويجوز للسيد أن يشتري من مكاتبه. طبعا أنه معه كالأجنبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب رق ما بقي عليه الدرهم، لكن عند المعاملة يعمله معاملة الأجنبي، ولذلك هو ليس محجورا عليه إلا في مال السيد النجوم المنجمة التي سيدفعها. وهل يجوز للسيد أن يشتري من عبده المأذون له؟ يعني هذا عبد ليس مكاتب، هل يشتري من العبد المأذون له؟ ينظر في ذلك، فإن لم يكن على المأذون له دين لم يجوز للسيد أن يشتري منه، لأن ما في يده ملكه. وإن كان عليه دين أو دين معاملة ففي وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، أحدهما يصح لأن حقوق الغرماء قد تعلقت بما في يد العبد، فسرق المستحق لهم فتارك ما له اشترى منه. والثاني لا يصح لأن تعلق حق الغرماء به لا يخرجه عن ملكه. فهل يشتري منه أم لا؟ المسألة على الوجهين، والمسألة أيضا على تمام الملك، المسألة دائرة على تمام الملك. فرع على ذلك ولأن رأس المال 1000، فلا يصح له أن يشتري بزيادة على ذلك، لأن رأس المال 1000 وقد استحق تسليمه للأول. وإن اشترى الثاني بعين 1000 لم يصح قولا واحدا، لأن عين 1000 في الأول، لأنه اشترى بمال غيره ما لم يؤذن له فيه. وإن اشترى الثاني 1000 في الذمة لازم الشراء للعام، ما دام قد اشترى في الذمة يضمنه، لأنه ما أعطاه إلا 1000 يشتري بها وقد اشترى بها عبدا. فإن تعدى على الآخر، فإن كان الشراء سلما يعني في الذمة هو يضمنه، فالشراء من العام لا يتحمل رب المال ذلك. وإن كان بالعين لم يصح الشراء ولا البيع. والثمن عليه لأنه اشترى بغيره ما لم يأذن فيه، فلازمه هو، يعني وقع في ضمانه لا سيما إن كان في الذمة. قال المسعود فإن أقبض 1000 في البيع الثاني انفسخ البيع الأول إذا وقع الشراء الأول بعينها. ويحتمل أنه أراد إذا تلفت قبل أن يقبض البائع الأول حتى تكون قد انفسخت في الأول، فله أن يشتري في الثاني، لأنه مأمور الآن أن يشتري الأول ولا يملك ليشتري في الثاني، لكن إذا انفسخ الأول صح أن يشتري في الثاني. هذا الآن يؤذنه سمعت الأذان؟ فلا يخلو إما أن يطلق رب المال الإذن، يقول له اتجر في هذا المليون، اتجر في هذا المليون، أو يقيده يقول اتجر بهذا المليون في الأراضي أو في العقارات أو في الأسواق أو في المحاصيل. نعم. فإن أطلق فهناك ضوابط للمضارب عند التعامل مع المال، يعني إن أعطاه زيد أعطاه 100 مليون وقال اتجر في هذه الأموال وأطلق، لم يجد للعامل المضارب أن يبيع إلا بنقد البلد. هنا الآن كل ما سيأتي من كلام ضوابط العلماء فيها النظر إلى الحظ للربح، لا سيما وأنه عليه أمران. الأمر الأول أنه لابد لو نسي الصيام له أن يصوم، يقبل الصيام طالما لم يأكل ولم يشرب. المهم الغرض المقصود بأنه يضع له بعض الضوابط من أجل أنه يبحث عن الأحظ وعن الربح، لأن الربح أصل ما فيه وقاية رأس المال، ثم الربح أيضا حتى لا يهدر مجهود المضارب. نعم. فلا يجوز للعامل أن يبيع إلا بنقد البلد، ولا يبتاع إلا بنقد البلد، لأنه ينظر للأحظ. ولأن فيها مخاطرة، مخالفة نقد البلد فيها مخاطرة، ولا يبيع إلى أجل، لأن البيع بالتقسيط والبيع المنجم يعرض المال للتلف، لأنه ممكن الرجل يعني، وهذا الذي يحدث الآن في زماننا، بأن الناس يشترون بالتقسيط يدفعون، حفظكم ربي وتم عليكم النعمة والخير يا تاجر وقار، من يومين أنت غائب، لما غبت؟ يدفع القسط الأول والقسط الثاني وبعد ذلك يختفي، فيكون قد عرض المال إلى التلف. لذلك هو ممنوع من أن يبيع إلى أجل، بل ولا يبتاع إلى أجل، ولأنه أيضا إذا اشترى إلى أجل قد يكون المال مضاعفا. شفاكم الله وعافاكم، أتم الله عليكم الشفاء، نسأل الله أن يقويكم ويقوي سمعكم وبصركم، ونسأل الله لنا فعلها أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين يا رب العالمين، عجل الله لكم بالشفاء. إذا لا يبيع إلى أجل، لا يبيع إلى أجل، ولا يبيع ولا يبتاع إلى أجل، لأنه اتصرف في مال غيره بإذنه، فاقتضى الإطلاق، وذلك كالوكيل، ولأن المقصود بالقراض طلب الربح، فإذا باع أو ابتاع إلى أجل كان منافيا للمقصود، وهذا الذي بيناه. ينزل منزلة الوكيل في البحث عن الأحظ لرب المال، وأيضا أن الربح وقاية لرأس المال أولا، ثم لعدم إهدار يعني عمل المضارب. قال الشيخ أبو حامد: فقال له: بع نقدا أو نسيئة، واشتري نقدا أو نسيئة، جاز له أن يفعل ما شاء من ذلك، لا سيما أن الإذن وجد، رب المال هو الذي قال بذلك. اللهم أمين. وقال في الأم: فإن قال له تصرف كيف شئت وافعل ما ترى، كان كأنه أعطاه المال وأطلق وقال اتجر بهذا المال. قال الطبري: وإن قال قارضتك على ألا تبيع إلا بالنسيئة فليبطل. في وجهان، الوجه الأول يصح وهو قول أبي حنيفة أنه مأذون له فيه، الثاني لا يصح أنه مقارضة على خلاف عهودها فهي فيها قطع المال، فإن قلنا يصح فليصح بيع بالنقد في وجهان. الصحيح الراجح هنا في هذا الباب أنه لو أذن له أن يبيع بالتقسيط صح ذلك، لأن رب المال قد أذن له في البيع، والأمر أيضا بمسألة التقسيط، لكن لابد أن نقول بأنه إن باع لا يبيع بالتقسيط إلا لثقة، ولا يبيع إلا لمن يعلم أنه يسد المال وأنه ليس متلاعبا، ينتشر بين الناس أنه ثقة أمين فيبيع له بذلك، فيصح هذا البيع، يصح بذلك البيع. هذا بالنسبة للكلام على مسائل المضاربة وفروع عليها. طيب، متى يستحق العامل المال ومتى تكون القسمة؟ هذا إن شاء الله سيكون في الدرس القادم، والآن المغرب، بعد المغرب 10 دقائق و40 ساعة إن شاء الله نكمل السنن بإذن الله تعالى. الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل. لو في أي سؤال سريعا نكون تحت الأمر إن شاء الله.